الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. كلمة الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام على أحاديثه، وما زلنا في كتاب الجمعة. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي، يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله فيه ساعة، المقصود بالساعة هنا الوقت القليل، لأنه جاء في آخر الحديث قال يقللها، فليست الساعة ما ينصرف ذهن الإنسان إليه وينقدح فيه أنها 60 دقيقة، وإنما هي برهة من الوقت قصير. قوله وهو قائم يصلي، قال العلماء يصلي يعني يدعو، يصلي يعني يدعو، لأن الحديث جاء في سياق الدعاء. الوجه الثاني، في الجمعة خصائص كثيرة، ومن جملتها أن الله تعالى خصه بوقت يستجيب الله تعالى فيه الدعاء. والوجه الثالث، اختلف العلماء في هذه الساعة إلى أقوال، حاصلها قولان: أنها من بعد صعود الإمام على المنبر إلى انتهاء الصلاة، وقد جاء مصرحا في أحاديث أخرى، ومنها أنها، والثاني أنها من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير تحمل طعاما، فالتفتوا إليه حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. اشتمل هذا الحديث على مسألة، وهي وجوب القيام الخطيب في خطبة الجمعة، وجوب قيام الخطيب في خطبة الجمعة، وأن خروج الصحابة في ذلك الوقت قبل أن يأتي حكم عدم جواز الخروج من المسجد إلا لضرورة. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر 2 ركعة وبعدها 2 ركعة وبعد المغرب 2 ركعة في بيته وبعد العشاء 2 ركعة، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي 2. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد. الوجه الأول، هذا الحديث جاء فيه ذكر السنن الراتبة القبلية والبعدية، وحديث ابن عمر فيه ذكر 10 ركعات، فيه ذكر 10 ركعات، وجاء في أحاديث أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى 12 ركعة، وذكر صلاة 4 ركعات قبل الظهر. الوجه الثاني، فيه أن الصلاة قبل الجمعة من النفل المطلق، وأما بعد الجمعة فمن النفل المقيد. لهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بعد الجمعة ركعتين، وجاء في حديث آخر 4 ركعات، وقد أوصلها بعض العلماء إلى 6 ركعات جمعا بين هذه الأحاديث. ومنهم من قال إذا صلاها في المسجد يصليها 4، وإذا صلاها في بيته صلاها 2. وأما قبل الجمعة فالأحاديث عامة، يعني تدعو إلى النفل المطلق، وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال وصلى ما شاء. أكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله في اللقاءات القادمة بحول الله، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. بكريم تفضل. نعم تفضل بكريم على الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بكريم.
رحيم. سؤال الشيخ إن شاء الله، أول شيء إذا الشخص ضحى عمل الأضحية ضحى، هل يجوز لزوجته أو ممكن لزوجته تضحي كمان من مالها الخاص؟
نعم.
السؤال الثاني بعد الصلاة، بعد الانتهاء من الصلاة يكون في ناس مسبوقين، إذا في حد يطلع من المسجد هل ممكن يخترق الصفوف بشكل طولي؟ يعني يكون في 2 واقفين بيصلوا جانب بعض، من بينهم يمر أو يحاول التفريق بينهم بحيث إنه يمر بس ما يمر من أمامهم، هل هذا الفعل جائز؟
إن شاء الله.
وآخر شيء إذا نصيحة من الشيخ، إحنا الحين بنشوف الناس يمكن الحين المدارس على انتهائها، ولكن في أولياء الأمور لما يوصلوا أولادهم الصباح على المدارس، إحنا يعني من المستقبل نشوف الأولاد ليش يتصرفوا مرات بطريقة خاطئة في الشوارع، وننسى إنه الأب وهو قاعد يوصل فيهم للمدرسة يعمل تجاوزات، ومثلا يغلط على اللي حواليه ويكون يمشي عكس الطريق عشان يوصلهم للمدرسة. فهذا كله يمكن يبني عند الأطفال والأولاد في يعني في عقولهم إنه هذه طريقة الصحيحة يعني للقيادة. فلو بس توجيه من الشيخ بهذا الموضوع
إن شاء الله. جزاك الله خير بكريم، تسمع إن شاء الله الرد. أخ محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد فضل.
كيف الحال؟
الله يبارك فيك ويحفظك.
فضيلة الشيخ عزيز كيف الحال؟
أهلا وسهلا، حياكم الله يا أخي.
آمين وإياك. فضيلة الشيخ عندي سؤالين ويحفظك. السؤال الأول، هناك أخ يسأل يقول هل يجوز لي أن أتعلم القرآن مع إمام مسجد لديه بعض المخالفات وبدع عملية لكن عقيدته سليمة؟ السؤال الثاني، لو سمحت يا شيخ، أحد الإخوة أيضا يسأل يقول هناك شخص كان يرتد عن دين الله عز وجل والعياذ بالله في وسائل التواصل الاجتماعي أمام الناس الذين يلتقي بهم كثيرا، هل يجب أن توبته تكون أمامهم؟
نعم. جزاك الله خير أخ محمد، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. نعم خالد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خالد تفضل.
شيخ، أنا دخلت على المسجد عشان أصلي صلاة المغرب، وكان باقي على الصلاة تقريبا باقي على الأذان 4 دقائق، فبصراحة أنا ما حبيت أصلي تحية المسجد لأنه أنا اللي بعرف أنه في وقت كراهة، فقعدت ولما أذن طبعا كنت قاعد، فلما أذن وقام الصلاة صليت، فهل كان المفروض أني أصلي تحية المسجد حتى لو في باقي 3-4 دقائق على الأذان، ولا الأفضل أني أجلس؟ شكرا.
جزاك الله خير خالد، تسمع إن شاء الله رد. نيفاس. شيخ السؤال أبو كريم يقول: شخص ضحى عن نفسه وعن أهل بيته، هل يجوز للزوجة أن تضحي بأضحية من مالها الخاص؟
الحمد لله الجواز، عفوا، من حيث الجواز نعم يجوز، من حيث الجواز والصحة يجوز، لكن هذا ليس هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضحى عن نفسه وعن أهل بيته، لكن إذا كانت المرأة حابة أن تضحي لا حرج في ذلك، ولكن كما ذكرت بأن هذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. لا يعني قولي مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه محرم، لا، وإنما المقصود فيه التوسع في هذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما توسع في الأضاحي. نعم،
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول: إذا انتهى من الصلاة وأراد أن يخرج من المسجد، ويقول في الصفوف التي خلفه من يعني يصلي ويقضي ما فاته من ركعات، فيقول: هل يجوز أن نخترق الصفوف، أمر بين المصلين ولا أمر من أمامهم؟
الحمد لله، بالنسبة للمنهي عنه المرور بين يدي المصلي، يعني بين يعني يدي صلاته التي تنتهي عند محل سجوده، أما المرور من بين المصلين وذلك باختراق الصفوف ما دام أنه ليس فيه رفع للأقدام مثلا وليس فيه إيذاء لا حرج في ذلك، هذا مما يحتاجه الإنسان لا حرج، لكن أهم شيء لا يمر بين يدي المصلي، أما أن يمر من جانبه لا حرج في ذلك.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يريد توجيه نصيحة، يقول لبعض أولياء الأمور عندما والآباء عندما يقول يوصل ابنه للمدرسة، فيقول تجد يعني يتجاوز بعض التجاوزات ويأتي ببعض المخالفات، ويقول يمر في أماكن ممنوعة وبعكس الطريق وغيرها حتى يصل إلى المدرسة بأسرع وقت، فيقول الابن يتعلم هذه الأمور الغير صحيحة.
الحمد لله، لا شك بأن الأب قدوة لأولاده والمسلم قدوة للآخرين، ومعلوم بأن الولد مثل ما يقولون سر أبيه، فكما يكون الأب يكون الابن، يلتقط من أبيه مثل هذه التصرفات والأخلاق، وربما جعلها سلوك يتعامل به طوال حياته. ولهذا حقيقة بالنسبة للأب لابد أن ينتبه لمثل هذه القضايا، وأن لا يغفل عن أن هناك من يراقبه ويلتقط شيء من تصرفاته، وأكيد وأنا أجزم بهذا بأن السبب في هذا والتأخر، يعني الأشخاص الذين يستيقظون مبكرين ويستعدون للذهاب ما عندهم مثل هذه الحركات ولا هذه التجاوزات، وإنما يعني تكون القيادة يعني سليمة ويصلون بأمان بتوفيق الله عز وجل إلى المدارس، لكن المشكلة عند هؤلاء الذين يتأخرون، فقد يكون السبب من الأب هو الذي يتأخر، ثم بعد ذلك يمارس طيشا من في القيادة ويعني ربما تجاوز والولد ينظر إلى أبيه، أو يكون التأخر من الأولاد، وهذا لابد أن يكون هناك استعداد مبكر لقضية استيقاظ الأولاد. عموما نصيحتي للآباء أن يتقوا الله، أولا لابد أن يعلموا بأنهم قدوات، وأن الولد يلتقط من أبيه الفعل أكثر من أخذه القول، والأمر الثاني فيه مخالفة للأنظمة التي وضعتها الدولة والتي يعني تحفظ أرواح الناس وممتلكات الناس العامة والخاصة.
بارك الله فيكم الشيخ. الأخ محمد يقول: ما حكم أن يتعلم الشخص القرآن من إمام مسجد، يقول عنده بعض البدع لكن يقول العقيدة سليمة؟
الحمد لله، أولا بالنسبة للمسلم ينبغي له أن لا يعني يلجأ إلى التعلم على يد أهل البدع والأهواء، هذا ابتداء، ويجانب هؤلاء، والخير كثير ولله الحمد في العلماء الأماثل والأفاضل وطلبة العلم، لأن الإنسان قد يتساهل في هذا ثم ربما تشرب بدعة وهو لا يدري، مع الوقت يعتقد فيها وربما اعتقد بأن كون هذه بدعة عملية عادية، لا، مع الوقت قد تصبح عقدية، فلذلك يحذر المسلم ولا يلجأ للقراءة على أهل الأهواء والبدع. المسألة الثانية، إذا خلى البلد من عالم من علماء السنة والذين يعني ليس لديهم مثل هذه الانحرافات حتى ولو كان في البدع العملية، ولا يوجد إلا شخص واحد لديه هذا الفن، ما عنده ما يوجد إلا شخص لديه هذا الفن، والفن مثلا في التجويد، في علوم القرآن، في العربية مثلا، لا بأس بالأخذ عنه مع ضرورة التنبه للمسائل الاعتقادية. يعني بعض العلماء، علماء اللغة لديهم أيضا انحرافات، يعني فيتنبه الإنسان، قد يريدون عليه قاعدة لغوية مخالفة لمنهج القرآن ومنهج السنة، فلا يلجأ إلا في وقت الاضطرار. هذا إذا كان فعلا لا يوجد إلا هذا الشخص. وإذا كان الفن الذي يعني لجأ إليه ليس من الفنون المهمة في طريق طلب العلم، فيستغني عنه، يستغني عنه. نعم، لأن حقيقة لما نستقرأ، لما ننظر في تراجم العلماء، نجد بعض العلماء كانوا على خير ثم انحرف بهم الأمر، والسبب في ذلك مثل هذا التساهل والتهاون. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا الأخ محمد يسأل، أو معنا أبو أحمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
حياكم الله، كيف الحال يا شيخ؟
الله يباركك ويحفظك.
الله يطول عمرك. الحين عندنا الوالدة تخلي مبالغ يعني في البنك في نظام التوفير أساسي، يعني ويظهر منهم كل سنة، يظهر منهم مبالغ كبيرة، يعني 30 50 100 200 ألف كذا سنويا، وهي تشلهم ساعات تقول والله هني يعني هذه لا ما بفلوسي أنا، يعني هذه لها أنا فلوسي معروفة، أنا حاطتها ذخيرة ما بصرف منها. زين، هذه المبالغ يعطونها إياها تقولهم لا خلوها حكم. الحين نحن نقولها خذيها مثلا صرفين على يعني محتاجين وغيرها، لا ما طيب نسير وياها ما في فايدة، تقولهم أخذوها وما نعرف وين أخذها، يوقعها على ورقة وهذا. هل هي عبارة لو صرفناها على مثلا فقراء أو محتاجين، هل هو يعني يعتبر حلال ولا حرام؟
إن شاء الله.
ويعني المال الزيادة هذا اللي هو يعني طبعا ما أدري به شوها، عارف الشيخ يعني شو معناته.
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو أحمد، تسمع إن شاء الله رد. نعم. سؤال الأخ محمد، يقول هناك شخص يعني تلفظ بألفاظ فيها ردة في وسائل التواصل أمام يقول مجموعة من الناس، هل التوبة توبته تحتاج أن يتوب أمام هؤلاء الأشخاص؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لمن وقع في ناقض من النواقض وقادح من القوادح، يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، والتوبة إلى الله عز وجل خاصة إذا كان معلنا بهذا الناقض ويروجه للناس، يشترط العلماء أن يبرأ إلى الله عز وجل منه أمام الناس أو في الوسيلة التي كان ينشر فيها، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. ولذلك الإصلاح من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فالإصلاح يكون أيضا بأن يتبرأ من هذا الفعل إذا ذكره في مكان أو ذكره في وسيلة، أو صنف كتابا مثلا فيرد على كتابه، يقول هذا الكتاب أبرأ إلى الله وأنا لا أسمح بنشره ولا آذن بطباعته أو إعادة طباعته، وأنني تراجعت عن كل ما فيه أو تراجعت عن ما فيه مثلا. هذا من الشروط التي ذكرها العلماء، ولهذا كانوا قديما يسجلون توبة من كان قد قال شيئا عظيما كتبه في كتاب مثلا، يقوم فيشهد غيره على أنه تراجع عن مثل هذا الأمر. ولهذا من وقع في مثل هذه الأشياء خاصة عبر وسائل التواصل يقوم فينشر يعني ما يشير إلى إيمانه وتقواه وندمه على ما صدر منه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ خالد يقول، دخلت المسجد وقت صلاة المغرب أو قبل أذان المغرب بأربع دقائق، فيقول جلست ولم أصلي تحية المسجد، هل فعلي صحيح؟
الحمد لله. طبعا هذا راجع للمسألة الخلافية التي يذكرها العلماء بالنسبة للصلاة في الأوقات، الصلاة التي لها سبب، هل يجوز في أوقات النهي أم لا؟ قولان من أهل العلم من يذهب إلى أن لا تصلى ولو كانت ذات سبب في وقت النهي، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن ذوات الأسباب نعم تصلى في أوقات النهي، وهذا هو الراجح. فأنت مستقبلا لا تفعل هذا، إذا دخلت المسجد صلي ركعتين إذا أردت الجلوس، وإذا لم تريد الجلوس فانتظر قائما ما دام أن الوقت قريب.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أحمد يقول: الوالدة كبيرة في السن، عندها مبالغ في البنك في حساب التوفير، تأتيها أرباح كبيرة، لكنها تقول للبنك يعني خذ أنت الأموال وهذه ليست أموالي، فيقول إذا أخذنا هذه الأموال هذه الأرباح ويقول وزعناها على الفقراء أخرجناها صدقة، هل هذا جائز؟
من الذي يقول خذ أموالي؟ خذ
يقول لا 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 لا، يعني الوالدة يقول كبيرة في السن تقول للبنك أنت خذ هذه الأموال، هذه الأموال ليست لي،
تقول للبنك
هذه الأرباح ليست لي.
نعم واضح. الحمد لله. الذي فهمت من سؤال الأخ الفاضل بأن والدته لديها مبالغ وهناك فوائد، وهذه الفوائد الوالدة حفظها الله تقول للمصرف خذوا أنتم الفوائد، فيسأل يقول يعني هل هذا التصرف صحيح؟ أخ الفاضل بارك الله فيك، أنا الذي أعرفه بأن المصارف لا يمكن أن تقبل شيئا من المتعاملين، وهذا مخالف للأنظمة، وربما يترتب على المصرف عقوبة كبيرة جدا فيما لو إذا قبل هذا الشيء، إلا إذا كان هناك شيء أنا لا أعرفه مثلا، أو في مصارف دون مصارف، الله أعلم. لكن أخي الفاضل السؤال: هل هذه الأرباح يعني نظيفة بمعنى أنها مرابحة في مصرف إسلامي، مضاربة في مصرف إسلامي؟ هذا تملكه الوالدة، فقل الوالدة حفظها الله تأخذ هذا المبلغ وهي تتصدق به حتى تأخذ الأجر والثواب إذا كان لديها النية في الصدق، أو تحتفظ به أو تستعمله مثلا. وإذا أبت الوالدة يعني ممكن أنك أن تطلب منها أن تكلف البنك بأن هذه الفوائد وهذه الأرباح عفوا يعني تنزل في حسابك، وأن تتصرف فيها نيابة عن الوالدة في التصدق بها، أو مثلا سداد ديون بعض الأولاد من أولادها أو من أحفادها مثلا، أو مساعدة من يحتاج إلى مساعدة مثلا. هذا متى؟ إذا قلنا بأن يعني الأرباح هذه والتي جاءتها هي من مصارف نظيفة، مصارف إسلامية. أما إذا كانت غير يعني شرعية، كان تكون فوائد ربوية، فهذه أيضا تأخذها وتتخلص منها بغير نية الصدق، ولا تسلمها للمصرف، لأن المصرف أصلا النظام الذي عنده ما يسمح لأنه يعني يقبل مثل هذه الفوائد أو الأرباح من المتعامل معه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. أنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما المطلوب من الحاج قبل أن يسافر للحج؟
الحمد لله. طبعا الحاج قبل أن يسافر للحج أولا ينبغي أن يعلم بأن النية وإخلاص النية هذا شرط لصحة قبول العمل، فيكون حجه لله عز وجل لا رياء ولا سمعة، ويحرص أن يعالج نيته وأن يجاهد طويته. الأمر الثاني التوبة إلى الله عز وجل من الذنوب والآثام والخطايا، ويعني يستعد لأن يبدأ صفحة جديدة، مرحلة جديدة في حياته، قائمة على الحرص على الفرائض والابتعاد عن المحرمات. والثالث التخلص من المظالم التي عنده أو عليه، سواء كانت مادية أو معنوية. المادية مثل أموال اغتصبها أو رشاوى أو شيء من هذا القبيل، يتخلص منه ويرد الحقوق لأصحابها. وإذا كانت معنوية تسامح ممن أخطأ في حقهم. المسألة الرابعة سداد الديون التي عليه، إن كانت ديون حالة وليست مؤجلة، هذا مهم جدا. المسألة الخامسة عليه التعلم، تعلم أحكام الحج والعمرة، وتعلمها في وقتنا الحالي أصبح من السهولة بمكان، حيث ولله الحمد توفرت المسموعات والمرئيات والكتب، بل هناك برامج حتى تدرب، يعني يظهر فيها الحاج وهو يعمل جميع المناسك. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية الرفقة الصالحة، والآن عن طريق الحملات، فلا يكون اختيارك عشوائي، وإنما تختار الحملة التي فيها طلبة علم وأفاضل وأخيار حتى تستفيد منهم. هذه تقريبا بعض الأشياء التي خطأ يعني خطرت في بالي أني أذكرها جوابا على طلب الأخ الفاضل.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة، يقول أمي اشترت بقرة أضحية وأشركتنا جميعا في المبلغ، أو يقول اشتركنا جميعا في المبلغ، هل تجزئنا جميعا؟ ونحن يقول لدينا بيوت مستقلة ولكن نجتمع في نهاية الأسبوع وفي المناسبات في بيت الوالدة.
الحمد لله، إذا كان الجميع دفع لشراء بقرة وهم في حدود 7 فأقل لا حرج في ذلك، ما دام أنهم في حدود 7 فأقل لا حرج في ذلك، لأن البقرة والبدن يجوز الاشتراك في ثمنها، أما إذا كانت شاة فلا يجوز الاشتراك في ثمنها.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. أنا فضل الشيخ أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجب على الشخص الذي ينوي دفع قيمة الأضحية بدلا من ذبحها أن يمسك عن الأخذ من الشعر والأظافر؟
الحمد لله، يختلف من أراد أن يدفع قيمة الأضحية صدقة عن الذي يريد أن يذبح الأضحية، فبالنسبة لمن أراد أن يتصدق فلا يمسك من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيء، لأنه لم يذبح الأضحية أو لم ينوي ذبح الأضحية. لكن أيهما أفضل؟ لا شك بأن ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمانية، كما نص على ذلك جمهور أهل العلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. فضل الشيخ يريد منكم توجيه نصيحة، يقول كيف أتعامل وكيف أتصرف حينما يقول أرى في، أو كثيرا يقول ما أرى في المنام تعابين، فيقول ما النصيحة وكيف أتصرف في هذه الحال؟
الحمد لله، بالنسبة للإنسان الذي يرى مثل هذه الأشياء في منامه عليه طبعا أن ينتبه، أولا بالنسبة له لا ينام إلا على طهارة ووضوء، وكذلك عليه أن يأتي بأذكار النوم، قبل ذلك يأتي بأذكار المساء وأذكار الليل، قراءة الآيات، وعند النوم يأتي بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قراءة المعوذات ثلاث مرات، ينفث في يده ويمسح سائر بدنه، ويأتي بالأدعية، ولا يشغل باله بمثل هذه الرؤى، وإنما ينصرف عنها، وستذهب مع الوقت عنه. وإذا استيقظ أولا يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، ويدفن عن يساره 3 مرات، ويغير جهة نومه، وإذا كان الحلم شديد يتوضأ ويصلي 2 ركعات ولا تضره بإذن الله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل الرضاعة في المكان العام لإسكات الرضيع، يعني رضاعة الطفل الصغير في المكان العام لإسكات الرضيع، جائزة إذا كان هناك ما يستر العورة كالفوطة مثلا، وما حكم انكشاف العورة عند الأرضاع؟
الحمد لله، بالنسبة للمرأة يجب عليها أن تستر بدنها كاملا، وأن لا ترضع أطفالها أو طفلها أمام الرجال الأجانب، لأنه طبيعي سيظهر صدرها وأشياء أخرى تظهر مع يعني حالة الرضاعة، ولذلك ترضعه في بيتها أو ترضعه في مكان إذا احتاج الطفل إلى مكان بعيد عن نظر الرجال الأجانب. ولو ذهبت إلى غرفة معينة في المنتزه مثلا أو خلف جدار أو تلجأ إلى السيارة مثلا سيارتهم وينتهي الأمر بهذا. ولا يجوز للمرأة أن تظهر شيء من بدنها أمام رجال الأجانب.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول هل الذهب الذي يقول اشتريته فيه زكاة إذا كان يقول إذا أنتظر متى ارتفع سعره سأبيعه؟
الحمد لله. بالنسبة للذهب بهذه الصورة التي ذكرت في السؤال نعم يجب فيه الزكاة. يعني الآن عندنا إذا جئنا إلى تقسيم الذهب نقول على ثلاثة أقسام، قسمان محل إجماع في زكاته وقسم محل خلاف. القسم الأول الذهب المعد للتجارة والبيع والشراء مثل محلات يعني الصاغة، محلات الذهب أو السبائك الذهبية، السبائك هذه تجب فيها الزكاة سنويا. القسم الثاني الذهب الذي يكنزه صاحبه، يعني هو لا تلبسه المرأة وإنما تدخره هكذا لغرض الاستفادة من قيمتها، هذه يزكى سنويا. وأما القسم الثالث فهو الذهب المعد للاستعمال. هذا الخلاف اللي حصل بين العلماء، الجمهور على عدم الزكاة وهناك مذهب فقهي ذهب إلى وجوب الزكاة فيه. فصورة المسألة التي جاءت في السؤال تدل على أنه ذهب إما يكون مكنوزا أو معد للتجارة ولذلك تجب فيه الزكاة.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول الحج من استطاع إليه السبيل، يقول ما المقصود باستطاع إليه سبيلا؟
الحمد لله فسر العلماء الاستطاعة بالاستطاعة المالية والاستطاعة البدنية. فمن لم يستطع بماله وكان مستطيعا ببدنه لا يجب عليه الحج، ومن كان مستطيعا ببدنه ولكن لا من كان مستطيعا ببدنه ولم يكن مستطيعا بماله لا يجب عليه الحج، ومن كان مستطيعا بماله ولكن لا يستطيع ببدنه فينظر، فإذا كان عدم الاستطاعة مؤقتة ينتظر حتى يستطيع، وإذا كان عدم الاستطاعة مؤبدة يعني مثل الزمن وأهل الأمراض المستعصية فهذا يوكل من يحج عنه وينيب من يحج عنه.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول هل التكبير في عشر ذي الحجة له وقت معين أو يقول في جميع الأوقات؟
الحمد لله التكبير في عشر ذي الحجة على قسمين، القسم الأول تكبير مطلق والقسم الثاني تكبير مقيد. أما المطلق فيبدأ من أول الشهر وينتهي في آخر أيام التشريق، إذا غربت شمس يوم 13 انتهى التكبير المطلق. وأما التكبير المقيد فخمسة أيام، يبدأ من فجر يوم عرفة وينتهي في آخر أيام التشريق، وسمي مقيدا لأنه يكون عقيب الصلوات المكتوبات. هذا هو التكبير، وصفته طبعا الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. هنا فضل الشيخ يسأل عن معنى الآية، يقول ما معنى مدهامتان الواردة في سورة الرحمن؟
الحمد لله هذا وصف لي الجنان التي أعدها الله المتقين يوم القيامة. ومدهامتان من شدة الخضرة والخضار الموجود في الجنة، يعني وصفها الله عز وجل بهذا الوصف، قال مدهامتان. نعم
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز شراء كوبونات الأضحية من بداية أيام العشر أو يكون قبل العيد بيوم أو يومين؟
الحمد لله، الأمر في هذا واسع، وليس هناك توقيت شرعي لمسألة شراء الأضحية أو شراء القسائم التي عند الجمعيات للأضاحي، فالأمر في هذا واسع، وليس شرطا أن يشتريها الإنسان عند دخول العشر أو بداية الشهر، لو اشتراها في شوال لا حرج في ذلك.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ من يصلي يقول مأموما، هل يقرأ الفاتحة خلف الإمام إذا كان الإمام لا يسكت بعد الفاتحة ولا يدع مجالا لقراءة الفاتحة؟
الحمد لله، هذه مسألة خلافية بالنسبة لموضوع القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية، وسبق حقيقة الجواب عليها مرارا، وذكرنا بأن المسألة فيها أيضا خلاف، منهم من يرى عدم جواز القراءة ويستدلون بنصوص القرآن والسنة مثل قول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام وإذا قرأ فأنصت وغير ذلك. والقول الثاني قالوا بأنه يقرأ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام الذي منع القراءة خلف الإمام استثنى الفاتحة، قال اقرأوا خلفي لا تقرأوا خلفي إلا بأم القرآن، لذلك المسألة فيها خلاف وسعة، فمن استطاع القراءة فليقرأ ومن لم يستطع عليه أن يستمع.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول بعد الانتهاء من قراءة القرآن هل يقول يشترط إغلاق المصحف، مع العلم يقول بأنني سأرجع مرة أخرى للقراءة بعد نصف ساعة، فيقول إذا أبقيت المصحف مفتوحا هل هذا الأمر جائز؟
الحمد لله، نعم يجوز، إلا إذا خشيت أن يسقط به شيء أو أن يعني يتعرض لأذية من طفل أو يعني يبتذل، لا هنا يجب عليك أن تعظم ما عظمه الله، والقرآن من كلام الله ترفعه في مكان مرتفع. أما إذا كنت تأمن ذلك وتعلم بأن هذه الغرفة أو المكتبة ما يدخلها أحد وتجعله مفتوح لا حرج في ذلك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل الدعاء في السجود بأمر، يقول من أمور الدنيا، أو دعاء لشخص معين وذكر اسم هذا الشخص، هل هذا الأمر جائز؟
في السوق؟
يقول الدعاء في السجود.
في السجود
في الفريضة.
نعم.
وذكر يقول اسم الشخص.
الحمد لله، الدعاء في السجود مما حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال أما السجود فادعوا فقامنوا أن يستجاب لكم. ولو أنك ذكرت اسم من تقصده بالدعاء لا حرج، اللهم اغفر لي فلان بن فلان، اللهم يا رب يسر أمره مثلا، فرج كربته، شيء من هذا القبيل، لا حرج في ذلك، لأن هذا مما يعني أذن به الله عز وجل، قال سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قال جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أما السجود فادعوا فقام استجاب لكم. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا وجدت يقول مبلغ على الأرض ويقول أخذته ووضعته في صندوق التبرعات، هل الأجر يذهب لي أو لصاحب هذا المبلغ؟
الحمد لله الأجر يذهب لصاحب المبلغ ولك أجر الأمانة أنك التقطته ووضعته في صندوق التبرعات. لكن يبقى السؤال، هل ما فعلته من هذا التصرف يكون صحيحا؟ الجواب لا، إلا إذا كان مما لا تتبعه همة أوساط الناس، وجدت درهم درهمين أنت تعتقد بأن هذا صاحب هذا المال لا يمكن أن يرجع إليه، فنعم لك الأجر والثواب، أو له الأجر والثواب، ولك أيضا أجر الأمانة. وإذا قلنا بأن يملكه الإنسان هذا مما لا تتبع همة أوساط الناس، يكون الأجر والثواب لك. وأما إذا كان المبلغ كبيرا فالواجب عليك أن تعرف هذا المال، ولا يجوز لك أن تتصرف فيه بمثل هذا. وعلى هذا أنت ضامن، فإذا خرج صاحبه يوم من الدهر في حدود السنة وسأل عنه بعدما أنت تقوم بتعريفه وبالمناداة عليه مثلا لمن فقد مالا، يكون بعد ذلك لك إذا لم يعد في حدود السنة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل أو يقول ما حكم حلق الشعر مع العلم أني سأضحي؟
الحمد لله، طبعا هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لكنك هل تأثم أم لا إذا كنت متعمدا؟ الجمهور يقول لا يأثم، لأن هذه كراهة تنزيهية، وبعض الفقهاء يقول يأثم لأن الكراهة تحريمية. عموما ما ينبغي لك إلا إذا احتجت إلى ذلك. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة، يقول بالنسبة للبنوك التي يتوفر فيها حسابات بنكية إسلامية وتودع أرباح شهرية متغيرة، وأيضا يقول لديها فتاوى شرعية أن الحساب يدار بطريقة شرعية، هل يجوز استخدام المبالغ أم الأحوط ترك هذه المبالغ؟
الحمد لله، إذا كان صدرت فتاوى شرعية من لجان معتبرة ومعروفة لا حرج باستعمال هذه الأموال، لا حرج. أما إذا أنت تقول والله أنا لا أرتاح وعندي شك وعندي كذا وليس عندك مثلا وساوس أو شيء، لا حرج، يعني لا حرج، يعني تكون أنت من يدخل تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات، لأنه حصل عندك أنت شبهة، أما عند الآخرين فقد يكون الأمر على خلاف ما تعتقد. عموما ما دام مصارف شرعية وخرجت من المنتجات هذه أو المعاملات من لجان شرعية ومعتبرة، فإن هذا لا حرج فيه، هذا مما يعني هو جائز، لأنه يدخل ضمن المرابحة والمرابحة الشرعية ومضاربة الشرعية. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل بعد دفع مبلغ زكاة السنة الماضية وزاد عبر هذه السنة، يقول وزاد عبر هذه السنة كل شهر، هل أزكي عن المبلغ بأكمله أم الذي مر عليه الحول فقط؟
الحمد لله، الأصل أنك تزكي الذي حال عليه الحول، أما الذي دخل من غير هذا المبلغ يعني ليس نماء عن المبلغ الموجود، هذا تستقبل في حول جديد. لكنني أنصحك بأن هذا سيكلفك وقتا وجهدا، وربما تضطرب عندك الأمور، فاجعل لك حولا واحدا وأخرج الزكاة، فما حال عليه الحول يكون قد أخرجته في وقته، وما لم يحل عليه الحول يكون قدمته قبل الحول.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. هنا فضيلة الشيخ أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل تحية المسجد واجبة أم هي سنة مؤكدة؟
تحية المسجد في قول جماهير أهل العلم سنة، وبعض العلماء ذهب إلى وجوبها، والذي ينبغي على المصلي إذا دخل المسجد ألا يجلس حتى يصلي تحية المسجد، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قطع الخطبة خطبة الجمعة لما دخل سريك القطفاني وجلس قال قم فاركع ركعتين، جاء في لفظ تجوز فيهما.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم، أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا تكلمت عن شخص دون أن أذكر اسم هذا الشخص هل يعتبر هذا من الغيبة؟
الحمد لله، إذا كان هذا الشخص ممكن أن يعرف يعني باسمه أو رسمه أو وصفه، أو أنه بمجرد أن يذكر يعرف الناس بأن هذه الصفات التي ذكرت منطبقة عليه، نعم هذا من الغيبة، من الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. أما إذا كان الاستحالة مثل ما يقولون يعرف، هذا لا يكون من الغيبة، لا يعتبر من الغيبة، لكن ينبغي الإنسان أن يترك الخوض في أعراض الناس، يترك الخوض في أمور الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من حسن الإسلام المرء ترك ما لا يعني.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم، أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل هناك صلوات في اليوم أفضل من صلوات أخرى؟ يقول سمعت أن صلاة الفجر أفضل من باقي الصلوات، وكذلك يقول صلاة العصر.
الحمد لله، يقول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. هذه الآية فيها أكثر من 20 قول عند أهل العلم، ولهذا اختلفوا ما هي الصلاة الوسطى التي فضلها الله عز وجل. قيل صلاة الجمعة، وقيل صلاة الفجر، وقيل الظهر، وقيل العصر، وقيل المغرب، وقيل العشاء، وقيل الوتر، وقيل وقيل وقيل، يعني أقوال كثيرة. لهذا عمر بن الخطاب لما سأله رجل عن الصلاة الوسطى قال صل الصلوات الخمس تدرك الوسطى. فلا شك بأن بعض الصلوات تتميز بأشياء مثل صلاة الفجر سماها الله قرآنا، قال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وكذلك صلاة العصر لأن جاء في الحديث شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا. فإنسان يحرص على الصلوات كله يدرك الخير.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم، يقول بخصوص الزكاة، سؤال الأخ أحمد يقول إذا أخرجت الزكاة عن جميع الأموال التي لدي وقت إخراج الزكاة هل هذا الأمر يجزئ؟
الحمد لله، نعم، وهذا أفضل طريق، وأنا نصحت الأخ إذا كان هو السائل قبل قليل نصحته بأن يفعل هذا، أن يجعل له حولا واحدا حتى يضبط حساباته ويضبط زكاته ولا يحصل يعني شيء من الخطأ في أموره، خاصة أن حساب يعني جعل أكثر من حول لأمواله هذا قد يتعبه ويشغله وقد يلبس عليه تتلبس عليه بعض الأمور.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم، يقول كيف أو تسأل تقول كيف أتعامل مع أمي إذا كانت تكثر من اللعن، تلعن أبنائها دائما واللعن على لسانها.
الحمد لله، لا شك بأن المسلم مطالب بأن يقول القول الحسن، يقول جل وعلا وقولوا للناس حسنا، يقول جل وعلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. النبي عليه الصلاة والسلام لما وصف المؤمن وصفه بماذا؟ قال ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن الدعاء على النفس والأولاد باللعنة أو بغيرها، يقول عليه الصلاة والسلام لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم، جاء في لفظ ولا على خدمكم، فلعلكم توافقون ساعة إجابة. لهذا حقيقة من أكبر الخطأ ما يحصل من بعض الآباء من الدعوة الدعاء على الأولاد، دعاء على الأولاد ربما دعوا بالموت والمرض ثم يبتلوا. فلذلك أخي الفاضل زوجتك هذه لابد من أن تراجع نفسها وأن تتقي ربها وأن تحرص على أن يعني تضبط تصرفاتها وتستبدل اللعن هذا بالدعاء، يعني بدل ما تقول لعنكم الله تقول غفر الله لكم، هداكم الله، ما أجمل هذه وما أقبح تلك. بالمناسبة ما في أحد يلعن إلا واللعنة تصعد إلى السماء، ثم تغلق أمامها أبواب السماء، ثم تذهب يمينا، ثم تذهب شمالا، ثم تنزل. فإذا كان يعني الشخص الذي لعن استحق اللعنة ووقعت له، وإلا رجعت على قائلها. والأولاد براء يعني في الغالب يتصرفون أحيانا بأشياء من الشغب وكذا، براء. فكيف الآن تدعو على أولادها ولو كانوا بالغين؟ أيضا هذه اللعنة قد تنزل عليها والعياذ بالله إذا لم يكن يستحقها الأولاد. فلذلك انصحها وذكرها وبين لها خطورة هذا الأمر، يعني رفقا بها ورحمة بها هي، لأن هي تحمل مثل هذا الوزر العظيم، وفيها مخالفة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بعدم الدعاء على الأولاد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول عند الوضوء هل يجب دلك الرجل باليد، أم يقول إذا يعني يكفي فتح صنبور الماء على الرجل ويمر الماء على جميع الرجل، فيقول هل هذا الأمر يكفي ويجزئ؟
الحمد لله، هذا تسمى مسألة الدلك في الوضوء والغسل. الدلك الجمهور يرون بأنه مستحب، الدلك مستحب، وفي مذهب من المذاهب الفقهية يذهبون إلى وجوب الدلك، والراجح قول الجمهور بأنه مستحب ما دام أنه عمم بدنه بالماء.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول فضيلة الشيخ كيف أو يقول ماذا نقول في سجود التلاوة، هل يكفي قول سبحان ربي الأعلى؟
الحمد لله، الجواب نعم. بالنسبة لسجود التلاوة لو اكتفى بقول سبحان ربي الأعلى كفى، ولو زاد فهو حسن. سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله عشان خالقين، هذا حسن وأفضل يعني طيب، وإن كان هذا يقال في بقية السجود. فلو اقتصر على سبحان ربي الأعلى كفى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال محمد الجابري، من الإخراج عبد العزيز أحمد. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.